لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أين كنا وصلنا؟ صفحة كم؟
22.
قال المصنف رحمه الله: ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به عند جماهير المحدثين والشافعي كما حكاه عنهم مسلم في صدر صحيحه. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير، لما ذكر جماهير المحدثين كأنه يشير إلى أن هناك بعض أفراد المحدثين قد يصححه، لكن يقال في هذا خلاصة لجميع الأقوال المختلفة، أو نقول ترجيحا للمسألة فيها، أنه ما دام الحديث الصحيح اتفق المحدثون كلهم أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا كان بنقل عدل تام الضبط متصل السند، واتصال السند قالوا أن يكون سمع كل من روى عن شيخه إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى إليه، إلى عمر، إلى نافع، إلى سالم، إلى كذا. فما داموا اتفقوا على أن الحديث لا يكون صحيحا أو الإسناد لا يكون صحيحا إلا إذا كان نقله عدول تام الضبط ويكون متصل السند، يعني كل من التلاميذ سمع من شيخه إلى أن يصل إلى من ينتهي إليه الإسناد. ما دام هذا الاتفاق، فبذلك نتيجة هذا القول أن الإرسال هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متصلا، لم يصر متصلا، فبالتالي ينبغي أن يكون الحكم أنه ضعيف. وألا هذا قال: ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر. لماذا؟ ما هو السبب لضعف الحديث المرسل؟ ما هو السبب؟ لام للتعليل: للجهل بحال المحذوف، لأن التابعية الذي يكون قد رأى بعض الصحابة أو كبار الصحابة فيه إمكانية أن يكون سمع هذا من الصحابي، وفيه إمكانية أن يكون سمع من التابعي، وذاك التابعي يكون سمع من تابعي ثالث، وذاك الثالث يكون سمع من الرابع، وذاك الرابع يكون سمع من خامس، إلى 6 تابعين قد وجدت بعض الروايات يروي بعض من بعض. فلما كان هذا الإمكان لم نتيقن بكون المحذوف هو الصحابي. إذا عرفنا أن المحذوف هو الصحابي لا يتطرق إليه سبب الجهل، سبب الضعف، لكن لما كان الجهل بحال المحذوف حاصلا كيف كان حاله؟ ذاك التابعي يروي لعله من تابعين، هذا الذي يروي أمامنا اسمه موجود، من الذي روى عنه لم نعرف حتى اسمه، وكيف كان حاله، وكيف كان حفظه، هل كان ثقة أم كان ضعيفا في حفظه. فلما كان حاله حال المحذوف مجهولا، فالأقل والقياس يقتضي أن يكون ضعيفا، وهو الذي يتمشى مع الضابط العام، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا، غير صحابي من الممكن أن يكون ضعيفا. ولعل قائلا: ألا ما يقولون إن القرون الثلاثة المفضلة تقبل روايتهم لأن الخير فيهم غالب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم يفشو فيهم الكذب، ثم يفشو فيهم الكذب. هذا الحديث لا يكون دليلا على تعديل كل من كان في خير القرون، ففيهم كان عبد الله بن سبأ اليهودي، وفيهم كان كذا من الخوارج وغيرهم الذين خرجوا في زمن الصحابة. فما دام واقع الأمر فينبغي أن نفهم الحديث ثم يكسو فيهم الكذب أي يكثر فيهم الكذب. وليس في الحديث نفي عن وقوع الكذب قبل هذه القرون، ليس فيه. كذلك ليس فيه نفي أن هناك إن لم يكن كاذبا فربما يكون ضعيف الحفظ ضعيف الذاكرة، يخلط ويخبط فيما يروي ولا يأتي الكلام على أو يأتي الحديث على وجهه. فبذلك القول بأنه لا يكون في القرون المفضلة إلا كلهم ثقات أثبات عدول، هذا القول لا يقبله علماء الحديث أو علماء الأصول الفقه عامة أيضا، لأننا وجدنا ناسا في هذه القرون، من كان من قتلة عثمان رضي الله عنه، من كان ممن قتل الزبير وبشر قاتل الزبير بالنار وغيرهم وغيرهم، مثل هذه الوقائع حصلت. فبذلك على كل حال يكون الإمكان باقي بأن المحذوف ربما يكون ضعيفا، فيحتمل أن يكون ضعيفا. وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي. يعني إذا نقلنا أو إذا أثر عن أحد من التابعين أنه قال إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابع وليس صحابيا، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا سمعته من ثقة عن ثقة إلى الصحابي، لو فرضنا هذا القول قلنا لا يقبل الإبهام بالتوثيق والتوثيق بالإبهام، لا نقبل قوله لا أروي إلا عن ثقة، ربما يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره، فلا يقبل توثيق المبهم إلا إذا أظهر لنا اسمه وظهر لنا حاله. ولذلك لعلكم معروف لديكم أن الأئمة لم يقبلوا من الشافعي رحمه الله وهو الإمام الجليل قوله في شيخه حدثنا من حدثني من أثق به، حدثني الثقة، ويعني به في كثير من المواضع وليس في جميع المواضع، في كثير من المواضع يعني به شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الذي كذبه الأئمة وقال ابن حجر متروك، متروك يعني مكذب. فما دام الشافعي لم يقبل منه الإبهام بالتوثيق أو التوثيق بالإبهام، فكيف يقبل من غيره أيضا ربما يكون أدون درجة منه؟ فلذلك يقول وإن كان يدعى أو يدعي المرسل أنه لا يروي إلا عن ثقة وإن لم يذكر اسمه، فهذا القول أيضا منه لا يقبل، بل في توثيقه إمكانية يكون الراوي ضعيفا لأنه ثقة عنده ولم يظهر له من حال المحذوف ما ظهر لغيره، فليظهر لنا اسمه حتى ينظر في ضوء أقوال الأئمة الآخرين الذين خبروه وصبروه ووافقوه ورافقوه لعلهم وجدوا فيه شيئا. فبذلك التوثيق مع الإبهام غير كاف كما سيأتي، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا أولى. هنا قال فالمجهول المسمى عينا وحالا، هو في الحقيقة نحن دائما نقول التحقيق له ذوق وله قواعد. سبحان الله، الشخص هذا نعرفه أنه له تحقيقات نظر، التحقيق يسمونه يعني تصحيح، تصحيح النسخ. يكفي أن يكون الإنسان يأتي بالكتاب بمقابلة وموازنة النسخ، يأتي بالكتاب على أصل ما يكون المؤلف قد ألف. هنا في الحقيقة قال لأنه في بعض الأحيان النسخ تختلف، بعض النسخ فيها حذف فقط من الناسخ قد يكون زاد. هنا قال فالمجهول المسمى عينا وحالا أولى. الصحيح في هذا ماذا قال في التعليق؟ قال المسمى، كلمة المسمى لا توجد فيها، يعني النسخة التي سماها لا توجد في الحقيقة، لا أصل لهذه الكلمة ولا موضع لهذه الكلمة، فالمحقق كان ينبغي ألا يثبته، لكنهم يقولون كلما يوجد في الكتاب أثبتوه، هذا تحقيق وليس تحقيق، تحقيق خفق يخفق أو خفق نام. فيعني هنا ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل فالمجهول عينا وحالا الذي لم يسمى مطلقا، فكلمه قوله فالمجهول المسمى عينا وحالا غير في غير محله، يعني الصواب فيه فالمجهول عينا وحالا أولى. وقال مالك، وقال مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه صحيح. جماهير المحدثين قالوا المرسل ضعيف، والحجج والأدلة ترشح ألا يكون ضعيفا كما سمعتم، لكن نقل عن مالك رحمه الله في المشهور عنه. نريد أن نشير إلى أن أئمتنا رحمة الله عليهم تنقل عنهم أقوال، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذ عني ولا عن الأوزاعي ولا عن الثوري لعلنا نقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا. وهذا قوله الإمام أبي حنيفة أيضا وقوله مالك مثله. ففي الحقيقة قد يظهر نقل عنهم في بعض المواضع، قد يكون النقل فيه شبهة، قد يكون النقل فيه شبهة، وقد يكون قال قولا بالحقيقة بعلمه السابق ثم ظهر له فرجعنا. ولذلك قال: قال مالك في المشهور عنه يعني عند أصحابه لكن له قولا آخر وهو أنه لا يقبل أيضا يضعفه. كذلك أبو حنيفة رحمه الله قال: المرسل صحيح. وقال في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه أيضا، ونقل عن الإمام أحمد أنه غير صحيح أيضا، وهو الذي ينبغي أن يكون الصحيح والموافق لجماهير المحدثين في أن المرسل ليس بصحيح. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فلم ينقل عنه إلا أن المرسل صحيح. ولذلك ترون الذين يحتجون أو يكتبون أو المحدثون من الحنفية، ما نقول المحدث إذا كان لم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليدا، عندنا دراسة في هذا في الحقيقة. إذا كان الإنسان وضع في نفسه أنه يرجح هذه المسألة فيتعلق بقشة، ففي الحقيقة هناك في بعض الأصول في بعض أصول المذاهب ننتقد أنهم يقولون المرسل عندنا حجة فهذا صحيح. لماذا يكون عندكم حجة؟ أنتم أصحاب الآراء، أصحاب القياس، أصحاب الوقول، تقيسون حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتثبتون أو تسقطون لأجل أنه يخالف القياس لأجل أنه كذا، فلماذا لا تأخذون القياس هنا؟ القياس يقتضي أن يكون ضعيفا، كيف تقولون؟ فالذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله بدون معاربة أن فيهم من يقول المرسل عندنا حجة، نحن نقول لا، آت القوس باريها، الحديث للمحدثين والأصول لأصول المحدثين. أما إذا كان واحد نسب لنفسه أصولا خاصة فهذا له يفعل ما يشاء. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله لم ينقل عنه إلا أن المرسل حجة. منهم أحمد أيضا قالوا أن المرسل حجة، والصحيح أو قول آخر عن الإمام مالك وكذلك عن الإمام أحمد أنه ليس بحجة. قال المصنف، من هو المصنف؟ النووي رحمه الله في شرح المحذر، وقيد ابن عبد البر وغيره ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده. قيد ابن بر وغيره يعني من المالكية، لأن مالك رحمه الله في المشهور عنه أنه يقبل المرسل، لكن ابن عبد البر يوضح مذهب مالك يقول لا، مالك رحمه الله لا يقبل المرسل من كل مرسل، بل يقيد رأيه ومذهبه بما إذا كان المرسل لم يعرف عنه إلا أنه يرسل عن ثقة. لكن قلنا أنه إذا كان هو يدعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة فهذا يبقى في معرض الشك، لعله ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره. لكن بالفعل إذا كان عرف بالتسبب أنه لا يرسل إلا عن ثقة ووجد موصولا فالحكم للموصول لا للمرسل. لماذا قمت بالبحث أنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ لأجل أنك عرفت أن المرسل فيه إمكانية الضعف، فإذا وجد مرسلا أو إذا وجد موصولا ووجد أنه لم يروي إلا عن ثقة فرجع الأمر إلى الاتصال، معناه أنك وصلت المرسل فالحكم للموصول لا للمرسل، والحكم للموصول لا للمرسل. فيكون الكلام إذا قيد ابن عبد البر وغيرهم بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان، أي كان ممن لا يحترز ولا يرسل عن الثقات بل عن الضعفاء أيضا فلا خلاف في رده، كأنه يبين مذهب مالك في هذا. وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة. هذا الذي ينسبون إلى الإمام أبي حنيفة، لكن لا، الذين ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أصولهم يقولون إن المرسل سواء كان تابعي إذا كان حتى من غير القرون المفضلة أو قرون الثلاثة المفضلة. فانظروا كتاب قواعد في علوم الحديث للشيخ السهاني تجدون هذا النقل عن بعضهم، لكن التحقيق في الحقيقة أن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة أنه لا يصح إلا مراسيل من المرسلين الذين هم في القرون الثلاثة المفضلة. ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا لحديث ثم يكشو الكذب صح النتائج. وقال ابن جرير: وأجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. كأنه يقول أن التابعين كلهم اتفقوا على أن المرسل يكون مقبولا محتجا به، ولم يأتي عن أحد من أئمة التابعين الإنكار عن قبول المرسل. هذا نقل ابن جرير. قال ابن عبد البر: كأنه الضمير الجرمن أي ابن جرير، كأنه ابن جرير يعني أن الشافعية أول من رده أي رد المرسل، يعني في زمن التابعين لم يكن المرسل مردودا بل كان محتجا به، وحتى إلى رأس المئتين فجاء الشافعي رحمه الله فرد المرسل. وبالغ بعضهم فقواه على المسند، بالغ بعضهم فقوى المرسل على المسند وقال المرسل أقوى من المسند. لكن هذه مبالغة في الحقيقة، والمبالغة قد لا يكون ما هو حقيقة، المبالغة لا تكون ما هو حقيقة. الإطراء لا تطروني كما أطرت النصارى في سورة مريم، فبالغ بعضهم، فهذه المبالغة في الحقيقة فيها مخالفة للحقيقة إذا قال أنه أقوى من المسند. لماذا؟ قال: لأن من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد مشفر لك. إذا أسند حدثنا فلان عن فلان عن سالم عن عبد الله بن عمر أو عن سالم عن فلان، فأحالك إلى الإسناد، فأنت انظر إلى الإسناد واحكم على الإسناد، بعد تعب ربما يحصل لك الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف. أما إذا أرسل وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكفل لك وضمن لك بصحة هذه الرواية. هذا الكلام لا يخلو من المبالغة ولا يتكل في الحقيقة في الحقيقة، لأن عرفنا أن التدليل وكذلك الانقطاعات هذه كلها لها أسباب. من أسباب التدليل أيضا حذف الضعيف، فكيف يمكن أن نقول من أرسل فقد أحالك، من الممكن فقد تكفر لك، من الممكن أن يكون خاف أني إذا رويت عن هذا الضعيف ربما يأتي شعبة ويستف روايتي، لأنه كان يحارب الرواية عن الضعفاء وكان يسقط رواية الذين يتتبعون رواية الضعفاء، ربما خاف فدس ودلس عن نفسه وروى بدون ذكره. فلما كان الأمر هكذا فالقول بأنه من أرسل فقد تكفر لك هذا الكلام ينقل، لكن في الحقيقة على ميزان التحقيق والتأصيل لا ينزل ولا يفي بميزان الحق. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه، يعني بعدما ذكر الأقوال ومن قبل قال عند جمهور المحدثين المرسل ضعيف، فهل المرسل يتقوى أيضا أو لا يتقوى؟ الضعيف إذا كان راوي ضعيف صالح للاعتبار، بمعنى أنه ليس مخصصا، الراوي ضعف في ذاكرته وحفظه وليس ضعفا في دينه ولا في صداقته وعدالته، فيكون يتقوى بمثله أو بمن هو فوقه كما هو معروف. وقلنا لكم أن هذا ليس مخالفا لأدلة الشرع، تقوية حديث الضعيف الحفظ بمثله أو بمن فوقه ليس هذا مخالفة للقواعد الشرعية ولا لما يحصل للناس فيما بينهم التعامل بمثله. فقول الله تبارك وتعالى في شهادة المرأة: دائما احفظوا هذا الدليل، في الحقيقة ما تجدون في الكتب، لكن سمعنا من بعض المشايخ رحمة الله أحياهم وأمواتهم فقال إن الدليل على تحسين لغيره قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فامرأة واحدة وحدها شهادتها لا تقبل، لكن إذا انضمت إليها امرأة أخرى فتقوي وتذكر وتثبت فيكون أو تكون شهادتهما مثل شهادة رجل واحد. فكذلك إذا جاء المرسل من طريق آخر فما حكمه؟ فقال إذا كان فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. فهمتم؟ يعني مرسل عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء مرسل آخر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى سعيد بن المسيب، وطريق نافع وإسناد نافع غير إسناده سعيد، لا يكون أخذ أحد من الآخر، فيكون يدل على أن هذا له أصلا ويكون يتقوى بمثله فيكون حسنا لغيره. هذا الذي يريد أن يقول. فإن صح مخرج المرسل هذا من هذا فيه إمكان، لكنهم قالوا أنه ليس ما دام الطريق إذا كان الراوي النافع وأن سعيد بن المسيب واحد، إذا كان واحدا يعني يروي عن سعيد بن المسيب، أي واحد هو الذي يروي عن نافع وكلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يصر مخرجهما مختلف. طيب فيه إمكانية أن يكون سمع نافع وسعيد المسيب من شخص واحد ربما يكون ضعيف، لكن لما جاء من طريق آخر النافع وما قبله مالك وما قبله يحيى الليثي وغيره ثم سعيد المسيب أيضا يكون له طريق آخر لا يتصل لا بيحيى ولا بمالك ولا بنافع، فيأتي من طريق آخر، ففيه لو فرضنا أنه يكون ضعيفا فيقوي بعضا بعضا فيكون ضعيفان كأنه اجتمع. على هذا هذا هو الذي يقرر. فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه، بمجيئه بلفظه أو نحوه أي بمعناه من وجه آخر مسندا أو مرسلا، يعني مسندا كيف ذلك؟ يكون عن سعيد المسيب مرسلا، جاء طريق آخر أن يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في رواية سعيد المسيب المرسلة، فيكون يقوي المسند هذا المرسل. فكيف تحكم عليه؟ مالك النافع هذا من صحيح الأسانيد، فيقال إن إسناد سعيد المسيب ضعيف لإرساله، لكنه يتقوى لمجيئه من طريق آخر فيكون طريق سعيد المسيب حسنا لغيره، والحديث من أصح الصحاح لأنه رواه مالك في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. فيكون الحكم على المرسل بماذا؟ الاختلاف الحكم، الحديث صحيح من غير المرسل، لكن إذا أردنا أن نحكم المرسل فنقول هذا مرسل ضعيف ولكنه حسن لغيره بمجيئه مسندا عند مالك رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم على المرسل لأنه حسن لغيره. أما لو لم يكن هذا الإسناد فلا نحتاج أن نقول إلا أن هذا الحديث صحيح. فبالتفصيل تقول أن هذا مرسل والمرسل من قبيل الضعيف إلا أنه يتقوى فيكون حسن لغيره، والحديث صحيح فقد جاء عن مالك النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. نعم. يعني لا لا تقول مخرج، من الممكن أن تقول مخرج إذا كنت تريد اسم الظرف، لكن الظاهر مخرج المرسل لا له يريد مخرج، أما مخرج فهو تعرف أنه من باب الإفعال الاسم المفعول واسم الظرف يكون في وزن واحد، مفعل مخرج بمعنى الشيء الذي أخرجته، ومخرج محل الإخراج، ومنه مقام ومقام. إذا قلت مقام فهذا اسم ظرف من قام يقوم، وأما إذا قلت اسم ظرف من أقام يقيم فتقول مقام هكذا. الألفاظ إذا كان المعنى واحد والألفاظ تختلف وهو الذي يعبره الأئمة أئمة الحديث بنحوه، يعني معنى واحد بالإجمال إلا أن الألفاظ تختلف لا يختلف المعنى في الحديثين. وأما إذا كان مثله تماما فيقولون بمثله أو مثله، ما هو كذا. فلذلك قال نحوه إذا كانت ألفاظ، نعم إذا كانت ألفاظ زائدة ربما يكون عند المرسل جملة أو حكم زائد فيقال إن هذا المرسل ضعيف ولكنه يتقوى الجزء الأول بمجيئه والجزء الثاني لم يتابع ولم يستشهد فيبقى ضعيفا. هذا يعني تصحيح جزئي وتضعيف جزئي، هذا موجود في كلام أئمتنا رحمة الله عليهم. من الممكن أن يكون المرسل عنده شيء زائد أو حكم زائد أما وافقه مرسل آخر أو مسند، فلا بد أن تحكم عليه تقول هذا المرسل ضعيف ولكن الجزء الأول قد توبع فيه أو تشهد له فصار حسنا لغيره، أما الجزء الآخر فبقي ضعيفا حتى تجد له متابعة أو شاهدا أو إلى آخره. نعم بارك الله فيك، سؤال جيد. من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير دجال المرسل الأول كان صحيحا، هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة. صحيحا أم بالدقة؟ صحيح بمعنى أنه معمول به، لأن الشافعي رحمه الله ما قال الذي يظهر أنه ما قال أنه صحيح، إنما قال مقبول أو قبل ما ينفرد، قبل ما جاء به قبل، فلعل المصنف جعله صحيحا على ما يؤدي إليه المعنى. صحيح بمعنى معمول به، لكنه من حيث الدقة في التعبير الذي اصطلح عليه الأئمة رحمة الله فيكون حسنا لغيره، ولا يقال إنه صحيح من الدرجة من درجة رواة الثقات. هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة. في الحقيقة نص الشافعي رحمه الله ذكر هنا في الرسالة، والرسالة من أوائل الكتب في أصول الفقه وأصول الحديث، ينبغي لطالب العلم في الحقيقة أن يعني يقرأ ويطالع ويحفظ وينظر فيه كرات ومرات. كتاب تعبيراته جميلة مختصرة موجزة، حتى لو حفظ الإنسان في الحقيقة فهو أول كتاب على الإطلاق الذي يقال أنه صنف فيه الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه على الإطلاق. وإن كان يوجد في كلام الأئمة السابقين، لكن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة أو في رسالته هذه قد يعني جمع قواعد كثيرة في قبول الأحاديث وفي قبول الأصول في أصول الفقه. نعم. فهنا قال فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقل منه، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا. شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكون هو التابعي، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر سماعه من الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، حدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر عليه بأمور. ما هي الأمور؟ منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمومون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كان هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. يعني كأنه أخذ دليل على صحته لأن الآخر وافقه، لعل هذا هو الذي قال نص عليه الشافعي كان صحيحا، لكن الصحيح بمعنى مقبول، وإلا تقول في اصطلاح العلماء القدامى لم يكن هناك صحيح أو حسن ما متداولا بينهم، فعلى هذا الحسن أيضا داخل في الصحيح، هم كانوا يقولون هذا حديث صحيح وإن كان من أدنى درجات الصحيح. فيقول كان هذه دلالة، كان هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يفرقه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، هو الذي قال يأتي من طريق آخر، فإن أجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأول درجات، وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن أجد ما يوافقه يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا أن أحلف فيه إن شاء الله. يعني وكذلك أفتى به عامة أهل العلم، قال إذا كان قاله أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين موافقا لهذا المرسل فدل على أن الصحابية يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ووافق هذا المرسل، فيكون المرسل يتقوى بمجيء موافقة قول الصحابي، يعني الصحابي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو لكن إنه قال أن هذا الحكم في هذه المسألة كذا وكذا موافقا لما جاء في المرسل، فيدل على تقوية المرسل ويقال إن هذا المرسل حسن لغيره. وكذلك أفتى عامة أهل العلم، يعني يتقوى المرسل إذا كان المرسل معناه قد أفتى به عامة أهل العلم. عامة أهل العلم أكثر أهل العلم أم إجماع أهل العلم؟ على كل حال إذا لم يوجد خلافهم أو إذا وجد خلاف هذا الفتوى من بعضهم لكن الأكثرين ذهبوا إلى يقوي فتواهم وتقوي فتواهم هذا المرسل. هذا ما قاله الشافعي رحمه الله وهو الشرط الذي اشترطها أئمة الحديث في تقوية المرسل، لابد أن يأتي ما يوافقه مسندا أو مرسل آخر من غير الطريق الذي جاء المرسل الأول أو يوافقه قول صحابي يكون أفتى بهذا أو يكون أفتى بعامة أهل العلم. هذه شروط قبول المرسل، وإلا إذا لم توجد هذه الشروط فإذا فات الشرط فات المشروط، يعني لا يكون صحيحا. هذا هو الصحيح. فيقول هنا نص على الصحيح في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمى كبار التابعين ما ذكر، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ما وجدنا في الرسالة أنه قال من كبار التابعين، إنما قال من التابعين، لكنه قال مقيدا له بمراسيل أو بمرسل كبار التابعين. ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه نعم، قال إذا جربناه سلامه في الرسالة، وإذا سمى لا يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن روايته فيستدل به على صحة مروياته. هذا كلام الشافعي. ويقول من قال الشافعي من إذا سمى أرسل عنه الذي أرسل عنه سمى ثقة، فمعناه أنه لابد أن يسمي، أو يكون جرب أن كل من أرسل عنه لما سئل من الذي سمعت منه لا يسمي إلا ثقة إذا جرب عليه فيكون هذا صحيحا عند الشافعي رحمه الله، كأن التجربة والخبر والسمر هو الذي، فهذا ما هذا كأنه مقبول على قاعدة عامة المحدثين، معناه إذا حصرنا روايته سألناه من رويت عنه هذا الحديث قال فلان هو ثقة، الثاني الذي أرسل فلان الثقة، فعرفنا أن أحاديثه صحيحة. إذا كان هذا الرجل بهذه المثابة بعدما عرف أنه لا يرسل عن مجهول ولا عن مرغوب عن الرواية عنه، يعني ضعيف أو متهم بالكذب مفسق، فيكون دليلا على صحة روايته، أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط وزاد في الاعتبار أن يوافق قول الصحابين، أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد فقد شرط مما ذكر لم يقبل أو لم يقبل الشافعي مرسله، فإن وجدت قبل، يعني هذه الشروط إذا وجدت ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما أي المرسل وما عضده صحيحان لو أعرضهما صحيح من طريق واحدة رجحناهما عليه. هذا رأيه هو، لكنه إذا عند الآخرين أيضا، يعني مقتضى كلامي هذا أنه إذا جاء مرسل ومرسل من طريق غير الطريق الأول، مرسل وافقه قول صحابي، إذا حصل بين هذين المرسلين أو بين هذا المرسل الذي وافقه فتوى أو قول صحابي، إذا تعارض هذان المرسلان من حديث أو ما حديث صحيح، فنحن نرجح هذا المرسل المعتضد على ذاك الطريق الواحد الذي هو عن طريق ثقات صحيح. هذا رأي الشافعي رحمه الله ورأي النووي، وكأن السيوطي يميل إلى هذا، لكن الأئمة رحمة الله عليهم قالوا الحسن لغيره الذي صدد من مجيئه من طريق آخر وبانفراده كان ضعيفا، إذا تعارض مع حديث صحيح فيكون الصحيح هو الراجع، وهذا هو الذي ذكره الذين تكلموا في وجوه الترجيح، ومنهم الاعتبار نقل الحازم في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار في مقدمته. إذا تعذر الجمع بينهما فرأيهم أنه المرسلان يرجحان على الإسناد المفرد غريب صحيح. فوائد: الأولى، اشتهر عن الشافعي أنه لا يحتج بالمرسل إلا مراسيل سعيد المسيب، قال المصنف في شرح المحذر وفي الإرشاد طبع هذا الكتاب الظاهر، يعني عندما حقق هذا الكتاب الإرشاد ذكر الجزء الأول 771 وطبع قريبا ما هو بعيد، قال المصنف في شرح المحذر وفي الإرشاد والإطلاق النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، كأنه النووي رحمه الله يصرح بأن الشافعي رحمه الله لا يقبل مراسيل سعيد المسيب إلا على الشرط الذي ذكره في الرسالة، ولا يحتج بمراسيل سعيد المسيب إلا بها أيضا بهذا الشرط. قال: وأصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني أخبرنا مالك، أي أصل هذا الكلام الذي انبعث هذا الكلام من أين؟ قال أنه قال كلاما فاستنبط منه أنه يقبل أو يصحح مراسيل سعيد المسيب على الإطلاق. قال: أصل ذلك أن الشافعي قال في مختصر المزني أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وعن ابن عباس أن جزورا نحنت على أحد أبي بكر فجاء رجل بعناق عناق نعم صغيرة، فقال أعطوني بهذا العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا، يعني لا يصلح بيع اللحم بالحيوان الحي، اللحم باللحم، كأنه يقول فمن زاد يستزاد فقد أربع. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. قال: وبهذا نأخذ، يعني مرسل سعيد المسيب وافقه فتوى فقهاء أهل المدينة قاسم محمد سيد المسيب عروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن، فيقول وبهذا نأخذ أي نحرم بيع اللحم بالحيوان الحي، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر بن الصديق وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انظروا إسلام الكلمة الحسن وليس هو الحسن الإسرائيلي، كأنه يقول صحيح مقبول ليس معناه دائما، فكأنه يريد أن يقول إرسال سيد المسيب هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع اللحم بالحيوان تعاضد بفتوى برواية ابن عباس عن أبي بكر فعل الصحابي، وكذلك فتوى عامة الفقهاء في المدينة لما وافق. فهذا المرسل، هذا المرسل الذي أرسله سيد المسيب عندنا صحيح، كانه يقول ليس معناه أنه إطلاقا يقول مرسل سيد المسيب صحيح على ما يعني فهم منه بعض. ولذلك الشافعي النووي رحمه الله هو محقق الشافعية قال إنه ليس هذا قوله الشافعي، قول الشافعي هو لا يقبل مرسل سعيد المسيب ولا مرسل نافع ولا مرسل الشافعي ولا مرسل أي أحد إلا بشروط المذكورة. لكن منشأ هذه النسبة أو منشأ هذا القول المنسوب إلى الشافعي هذه القصة التي ذكر لها الشروط المذكورة، فقوى سعيد المسيب لأجل هذا وقال مرسل إرسال سعيد المسيب هذا يعني عندنا حسن، فظنوا أنه أطلق القول أن مرسل أو مراسيل سعيد المسيب كلها تكون عندنا حسنة. فإذا انحصر القول بأن الشافعية رحمه الله على تحقيق النووي أيضا أنه لا يقبل المراسيل سواء كان عند المسيب أو عن أي أحد إلا بشروطه المذكورة. فاختلف أصحابنا، يقول هذا هو أصل القول، فاختلف أصحابنا يعني الشافعية في معنى قوله ويصال ابن المسيب عندنا حسن على وجهين، حكاهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع والخطيب البغدادي وغيرهما. أحدهما معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت ووجدت مسندا، والثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها، قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز، قال الخطيب هو الصواب والأول ليس بشيء، لأن في مراسل يعني القول بأن مراسيل سعيد المسيب كلها صحة هذا القول ليس بشيء، كان مقول ليس بشيء مقبول، لأن الدليل لأن في مراسيله أي مراسيل سيد المسيب ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح، وكذا قال البيهقي. فإذا تلخص أن المرسل سواء كان من سيد المسيب أو من غيره عند الشافعي رحمه الله وعند غيره ضعيف لا يصح إلا بالشروط المذكورة. قالوا زيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه صح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، قال المصنف فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان متضلعان من الحديث والفقه والوصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه. قال وأما قول القفال قفال المروزي الشافعي مرسل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول على التفصيل المتقدم، ما كانت حاجة إلى هذا التفصيل الكثير، كان يكفي اشتراط ابن الشافعي رحمه الله أو ذكر شروطه، لكنه طول كثيرا على كل حال فمنه الفائدة. قال ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن لأن الشافعي لم يعتمد عليه وحده، بل لمن ضم إليه من قول أبي بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم هم أربعة من فقهاء المدينة السبعة، وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة هو مذهب مالك وغيره، فهذا عابد ثان للمرسل. يقول المثال الذي أخذوها ونسبوا إلى الشافعي لأجله أنه يصح سيدا إرسال سيدنا سيد مطلقا هذا ليس لأجل أنه يرسال سيدنا سيد بل لأجل أنه نزله على شروطه فجاءت الشروط فرشحت كونه صحيحا. قال البلقيني وذكر الماوردي في الحاوي أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل الصغير فكان في القديم يحتجب ابن فرادي لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مرسلا هكذا استدل به وقد ردنا إلا لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا
ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعته أو من أكابر الصحابة أو حضده قولهم أو رآه منتشر عند الكافة أو وافقه فعل أهل الأسر. وأيضا فإن مراسيله صغرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من المواصلة والصحارة، لأنه كان سهرا أبي هريرة رضي الله عنه على ابنة أبي هريرة رضي الله عنهما، فصار إرساله كإسنادي عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره. ثم هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل الطبيب يصلح مثالا لأقسام المرسل المقبول، فإنه أضده قوله صحابي وأخطأ يكرر هذا المعنى نفسه. قال البيهقي، أرجو إلى الفقرة التي هي متقدمة، قال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد المسيب ورواه القاسم بن البزة عن رجل من أهل المدينة مرسلا، والظاهر أنه غير سعيد، فإنه أشهر ألا يعرفه القاسم بن البزة المكي حتى يسأل عنه. فجاء مرسل آخر عن القاسم بن أبي بزة فلم يذكر، فإمكانه أنه يكون هو سيد المسيب، قال: لا، لو كان سيد المسيب ما كان يحتاج أن يخطي. قال: وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة أو رويناه، كلاهما صحيح، روينا أو روينا يعني روي لنا أو روى لنا مشايخنا بأسانيدهم، من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن بيع اللحم بالحيوان، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، فمنهم من أثبته، فيكون مثالا للفصل الأول يعني ما له شاهد مثبت، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضا مرسلا انضم إلى مرسل سعيد المسيب. المثال الذي أخذوه وجعلوه دليلا لقبول مراسيل سعيد المسيب أسحب الكلام فيه كثيرا لإثبات أن قبول الشافعي لمرسل سعيد المسيب هذا لم يكن إلا بعدما وفى شرطه. الثانية دو. ما هي الثانية؟
التمثيل في حسن عن سمرة هو مرسل منقطع.
إيه، هو إما أن تقول نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فالحديث حديث الحسن عن سمرة، قالوا الحسن هو كان مدلس،
نعم،
لم يصرح أولا، ثانيا قالوا لم يسمع إلا حديث العقيقة، إذا كان لم يسمع حديث العقيقة صار مرسلا يعني منقطعا، فيكون أيضا عاضدا لمرسل سعيد بن المسيب. إن كنت على مذهب من يقول أنه سمع منه هذا الحديث أيضا، حسن سمع من سمرة وسمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خطا، فيكون هذا مسند عضد هذا المرسل، فيكون الاعتقاد حصل في كلا الفريقين أو في كلتا الصورتين. نعم. الفائدة الثانية: طور الرازي وغيره من أهل الأصول المسند العاضد لئلا يكون منفهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع، وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط وليس بمخصوص بذلك. يعني كأنه يقول الرازي كلام واحد، والناس مثل التحتيين قد يكون واحد يعبر بكذا والثاني يعبر بكذا والثالث يعبر بكذا، يملون فيها صحفهم وجرائدهم. فهنا كلام واحد للشافعي رحمه الله، وجاءوا يعبرون أو يعبرون اعتقاد المرسل. غيره من أهل الأصول قال: ألا يكون العاضد منتهض الإسناد، العاضد المطلوب في المرسل مرسل ضعيف، الذي يعضده أيضا يكون ضعيفا، إما يكون راويه إما يكون راويه ضعيفا، أو يكون فيه انقطاع، فيه شبهة التدريس، فيه علة وكذا، فيقوي هذا ذاك المرسل. أما إذا كان مسند، إذا كان مسند فالحجة في المسند لا في المرسل. لماذا؟ هذا الرازي معروف بالأقلانيين وغيرهم، لكن مع ذلك هنا خالف القياس العقل فيما يظهر. إذا كان الضعيف يعبد الضعيف فالقوي بدلة أولى، ما هو كذا؟ فهنا يقول هم قالوا لا، حينما يتكلم أهل الأصول أن المرسل يعتضد بمجيئه من طريق آخر مرسلا أو مسندا، فقال إذا كان مرسلا هو ضعيف، ضعيف وضعيف، هذا نازل على رأيه، لكن مسند إذا كان موصولا صحيحا فلا ينظر إلى المرسل ولا يعضد المرسل، هكذا يقول. فهذا الكلام غير واقع في الحقيقة. إذا كان المرسل مثله الذي هو ضعيف إذا كان يعينه وينصره ويعضده، فالقوي بدرجة أولى يقدر على أن يقويه. هنا يقول وإلا، أي إن كان هناك مسند صحيح فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط، لكن هذا ليس بالصحيح. نقول عندنا إسنادان، مسند صحيح ومرسل ليس فيه إلا إلا في الإرسال. هذا نتيجته والاستفادة من مرسل ومسند يظهر فيما إذا كان عارض المسند مسند آخر في درجته، فعند المعارضة إذا لم يمكن الجمع بينهما يؤخذ الترجيح من أين؟ بموافقة المرسل له أي للمسند، فيكون له فائدة في الحقيقة، ولا يقال أن عندنا مسندا فقط ولا نحتاج إلى المرسل في حين من الأحيان، لا، غاية ما فيه لعله يقول ما نحتاج إلى تعضيد وتقوية، إنما نأخذ الاحتجاج بالمسند. نقول لا، الاحتجاج بالمسند الذي عرضه مرسل قد يكون في بعض المآزق، إذا وقعنا في مآزق التعارض بين حديثين فنرجح المسند ما ذاك المرسل الذي وافقه على المسند الذي لم يوافقه مرسل آخر أو طريق آخر، ما هو كذا؟ فلا يغمض العين أو لا يهمل المسند، وليس بمخصوص ذلك، ولذلك قال ليس بمخصوص ذلك أن يقال إنما الاعتبار يكون للضعيفين فقط كما تقدمت الإشارة إليه في كلام المسند. الفائدة الثالثة، زاد الوصيليون في الاعتبار أن يعطيه قياس أو انتشار من غير إنكار. انتشار من غير إنكار الظاهر هذا يدخل في قول الشافعي رحمه الله، أو أفتى به غير واحد، أو أفتى به أهل علماء ذاك العصر، أو أفتى به عامة أهل العلم، أو عمل به أهل العصر، هذا يكون على فتوى العلماء، هذا نازل به. إنما الزيادة التي جاء في بعض الوصولين أن يوافقه قياس، لكن هذا لم يقبله عامة المحدثين، القياس لم يجعله مخويا للمرسل، بل المرسل يبقى ضعيفا، يقال القياس ربما يكون العمل بالقياس، أو بعضهم يرجع العمل بالمرسل، لكن أن يقال أنه المرسل يصح لأجل موافقة القياس، فالأقيسة قد تخالف فيما بين الناس، فقياس فلان يخالف فلان، فلذلك لا ينبغي أن يكون ضابطا مرسلا، ضابطا مقويا وعاضدا للمرسل. وتقدم في كلام الماوردي ذكر الصورتين الأخيرتين، والظاهر أنهما داخلتان في قول الشافعي، وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، إذا أفتى أكثر أهل العلم هذا هو الذي يمكن أن يكون ضابطا، أما إذا كان يوافقه قياس، إذا كان هذا القياس وافقه عامة أهل العلم فيكون التعذير موافقة أو تعذير بموافقة أهل العلم ليس بموافقة القياس. الرابعة، قال القاضي أبو بكر لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب. نعم، انظروا، قالوا ما نقبل ولو عدده آوي، وهذا القول في الحقيقة مخالف لكثير من الأمور والأدلة الشرعية التي تعامل الناس أو أمروا بالتعامل معه، فيقول أنا لا أقبل اعتقاد المرسل بالمرسل مثله حتما للباب. لماذا حتما للباب؟ لعله يكون فيه ضعف، وهذا القول في الحقيقة كان يقول بعض العلماء المتأخرين. أنا أذكر أن أحد من مشايخنا سيد أحمد صقر، هو في الحقيقة ليس له عمل كثير في علم الحديث وكذا جزاه الله خير، لكنه صحح بعض كتب الحديث وغيره رحمة الله عليه، فكان ما يرتضي يقول بهذه اللفظة على طريقة الفرائض المصرية، يقول أنا ما أقبل الحسن لأخوه ولا لحسن لأمه ولا لحسن لأخته، يعني حسن لغيره ما عنده شيء، حسن لأخته، حسن لأمه، حسن لأخوه، ما أقبل أنا. فهذا الكلام قريب من هذا، مثل لا له يكون أخذ من هذا حتما للباب. حتى قال نقل عن القاضي أبو بكر قال ولا مرسل السحابي، لا نقبل حتى مرسل السحابي، وهذا على كل حال خلاف قول عامة أهل العلم، لأن مرسل السحابي لماذا لا يقبل المرسل من التابعي؟ لأن فيه إمكانية ضعف الراوي الذي هو الواسطة، لكن الصحابي لا يروي إلا عن الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرضنا أن الصحابي يحكي عن وقعة عائشة رضي الله عنها ابن عباس ولدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روت عائشة قصة ما نزول الوحي في حراء وهي واردة، مظنتها أنها تكون صمد من النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، أو تكون صمد من أبي بكر أو أمها أو كذا. فبذلك الصحابي لا يروي إلا عن الصحابي، فالقول بأنه لا أقبل حتى مرسل الصحابي هذا القول في الحقيقة ضعيف، لكنه قال لماذا لا نقبل مرسل الصحابي؟ لأن فيه احتمال، إذ احتمل أي السبب أنه فيه احتمال أنه يكون سمع من تابعي، لكن الذي يظهر أن الصحابة لم يثبت عنهم، عامة الصحابة لم يثبت عنهم روايتهم عن التابعين إلا في بعض الآراء عن سعيد المسيب نقل عنه عن بعض الصحابة، لكنه فتش وصبر فلم يوجد رواية الصحابتين التابعين، فبذلك مرسل الصحابي قالوا على الإطلاق حجة. قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال استحب قبوله، ولا أستطيع أن أقول على حجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وقال غير فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارض، لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله استحب أختار، وكذا قال المصنف في شرح المهذب. الفائدة الخامسة إن لم يكن في الباب دليل سوى المرسل فثلاثة أقوال للشافعي، ثالثها وهو الأظهر يجب الانكفاف لأجله. يجب الانكفاف لأجله ماذا يقصد؟ يعني إذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل ويكون لعل المثل يكون فيه نهي، فيجب الانكفاف عن هذا الفعل لأجل المرسل، لأن المرسل أوقع في أنفسنا شبهة لعله يكون صحيحا، فإذا ارتكب الإنسان المنهي عنه فيكون مقبولا. وبعضهم قال يجب الانكفاف لأجله، فيجب الانكفاف عن قبوله، الله أعلم، هكذا نقل عنه. السادسة تلخص في الاحتجاج بالمرسل عشرة أقوال، حجة مطلقا لا يحتج به مطلقا، يحتج إن أرسله أهل القرون الثلاثة. من الذي قال هذا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يحتج به إن لم يروي إلا عن عدل، قال به بعضهم إذا سئل ولم يذكر إلا الثقة فيقبل. يحتج به إن أرسله سعيد فقط على ما فهم من كلام الشافعي ونقلوا عنه، إذا كان المرسل سعيد المسيب فيحتج به وغيره لا يحتج مراسله. يحتج به إن ضدد على قول وشروط الشافعي في الرسالة. يحتج به إن لم يكن في الباب سواه وهو أقوى من المسند، فمن أسند من أرسل فقد تكفل لك، هذا قوله. يحتج به ندبا لا وجوبا، يحتج به إن أرسله صحابي، هذه الأقوال. لكن الراجع في هذا وخلاصته أن مرسل الصحابي لا ينبغي النزاع في قبوله، مرسل غير الصحابي التابعي رحمة الله عليهم فينبغي أن لا يقبل إلا على الشرط الذي قال به أكثر العلماء على اشتراط الشافعي بشروطه رحمة الله عليهم. الفائدة السابعة تقدم في قول ابن جرير أن التابعين أجمعوا على قبول المرسل، وإن الشافعية أول من أباه، أي من أبى أنكر قبوله، أباه أي أنكر قبوله. وقد تنبه البيهقي لذلك فقال في المدخل باب، أو باب ما يستدل به على ضعف المراسيل بعد تغير الناس وظهور الكذب والبدع، وأورد فيه ما أخرجه مسلم عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث فينظر من كان من أهل السنة فيؤخذ من حديثه، ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. ما هي الفتنة؟ ما كانوا يسألون عن الإسناد. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قلنا إذا قال لنا أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أحد فقال فبدأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس لا يأذن له. ما معنى لا يأذن له؟ أي لا يصغي له أذنه، لا يسمع. فشكى إلى ابن عباس فقال كنا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ابتدرناه بأسمائنا وألقناه بأبصارنا. نعم، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا حديثهم الصعب والذلول، يعني وقع الناس في الفتن ودخل في الرواية من ليس بأهله، قد يكون مستاما بالكذب مبتدعا، فما نقبل من كل واحد. ولذلك فقال ابن سيرين فلما وقعت الفتنة، ما هي الفتنة؟ قالوا فتنة عثمان رضي الله عنه التي حصل فيها تفرق بين الأمة، ووقعت نواة لفتنة الخوارج وغيره والتشيع إلى آخره. ثم لما جاءت فتنة القتال بين الصحابة في زمن علي ومعاوية، بعضهم قال أن المقصود منها هي الفتنة الثانية وليس فتنة استشهاد عثمان رضي الله عنه. على كل حال ظهرت الأهواء الخوارج والخروج والتشيع والنصب، هذه البدع من البدع الثلاثة الأولى التي نجم قرونها ونجمت قرونها في عهد الصحابة، وهم أحياء رضوان الله عليهم أجمعين، ولذلك كانوا يحاربون ويحذرون الناس منهم. فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، فانظروا من كان من أهل السنة، انظروا أهل السنة ليس معناه سنة بمعنى الفرض، لا، إنما السنة الشريعة التي كانت عليها النبي صلى الله عليه وسلم مقابل البدع، ومن كان من أهل البدع ترك حديثه. الثامنة، في الحقيقة أطال الكلام في هذا الباب وخلاصته، ثم بعد ذلك يذكر مراسيل بعض الأئمة التابعين الذين حكم عليهم بعض الأئمة أنها مقبولة أو ضعيفة أو كذا، يأتي الكلام. وهي على كل حال هذا الكتاب في الحقيقة موسوعة، كأنه يذكر كل ما وقع في مقروئه ومسموعه لأن يستفيد منه الباحث الطالب. وهذا الكتاب في الحقيقة إدمان النظر فيه يكون يعطي الإنسان إن شاء الله معلومات كثيرة في علوم الحديث. ها؟ خاصته أنه لا يقبل المرسل إذا كان ليس على شروطه التي ذكرت عن الشافعي وقبله أئمة الحديث، هذا هو، سواء كان مرسل سيد المسيب أو كان مرسل عطاء بن أبي رباح أو أي أحد. نعم. يجب، ما معنى يجب؟ يجب ايه؟ هو هذا، يجب الانكفاف لأجله، الذي فهمت انا بالحقيقة اردت انا فهم، لكن الذي فهمت ومن شرح العلماء او شرح المشايخ، يجب الانكفاف لأجله اذا كانت المسألة منهية عنها، اذا جاء في مرسل نهي عن شيء، نهي عن شيء، فيجب الانكفاف لوقوع الشبهة لعله يكون صحيحا، هذا الذي يريد. لأجل هذا المرسل ينكف، يجب أن ينكف الإنسان عن الشيء الذي أمر بالكف والانكفاف عنه.
المعنى الثاني شيء؟ المعنى الثاني؟
والمعنى الثاني يعني يجب ألا يعني يعتبر به، والله أعلم. إن كان الحديث المسند صحيح، فما المعنى أن نقول إن هذا الحديث المرسل صحيح؟ ما هو المعنى؟ هذا هو الذي طول الليل ليلة ومجنون، وليلة ومجنون في الصباح قال ليلة كانت امرأة وكان الرجل، هذا الذي تدندن حوله يا أخي. إن كان الحديث المسند صحيحا فالمرسل يصحه أو يحسن لأجله. فقلنا لك بالتفصيل، تقول هذا حديث أو هذا إسناد المرسل لكنه حسن لغيره، لأجل المسند الذي هو غير المرسل، ما هو كذا؟ لغيره، ولكن الحديث صحيح بمجيئه مسندا، فالمسند يحسن هذا الضعيف، هذا المرسل، هذا الذي قلنا بارك الله فيك وهو الذي أثبته العلماء. السؤال الثاني، إذا كان المسند ضعيفا معتبرا به، لا من ناحية اللغة خطأ، إذا كان المسند ضعيف معتبر به هذا خطأ، قل ضعيفا لأنه يكون خبرا لكان التي هي تنصبنا كلنا، فهل يرفع إذا كان المسند ضعيفا معتبرا فهل يرفع هذا المرسل إلى درجة الحسن؟ نعم. سؤال هذا دقيق، هذا سؤال نشكرك عليه، على كل الأسئلة كلها لا يستحي أحد من السؤال، بارك الله فيكم، لأنه يفيد في الحقيقة، الأسئلة تفيد. إذا كان المسند رجاله كله، المرسل رجاله كلهم ثقات، مسند أو مرسل، لكن إذا كان المرسل رجاله ثقات كلهم إلا في إلا أن في علة إرسال.